يفهم منها العامي، يفهم منها الأعرابي في صحرائه، يفهم منها المزارع في مزرعته، ويفهم منها العالم في حلقته. حقيقة القرآن لا تنقضي عجائب، يخاطب كل المستويات لأنه من عند الله عز وجل، وهذا إعجاز. وكان ينبغي للعلماء ألا يبعدوا الناس عن القرآن، حتى في الخطاب، حتى في البرهان، حتى في الاستدلال، استدلال واضح. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه ونحن الزارعون، أفرأيتم ما الذي تشربون أنتم، أسئلة سهلة، استفسارات سهلة وأجوبة أسهل. يأخذ منها العالم الإعجاز العلمي، ويأخذ منها الصحراء والفلاح لا 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 الفهم اللي ولا أبسط منه. فلا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم عظيم، أشياء سهلة. فرأيتم ما تمنون أن تخلقونه ونحن الخالقون، في براهين واضحة. ويأخذ منها كما يأخذ منها العالم بأعماق ما يشاء وبأعماق ما يصل ويعجز أن يصل. ويأخذ منها الإنسان الأعرابي والبسيط والعام يفهم منها. فكان ينبغي أن, 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 أن يؤخذ الناس بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حينما نأتي إلى كما قلنا لكم قد الموضوع يطول، لكن لا مانع ولو استغرق الجلسة هذه وجلسة الغد إن شاء الله، لكن الموضوع مهم يعني. لو أتينا إلى فرائض الإسلام وارتباطها بالتوحيد، فرائض الإسلام التشريع كله يعني، الإنسان أحيانا تعرف العلماء رحمه الله يقول كتاب قسم عقائد وقسم توحيد وقسم فقه وقسم، هذا طيب، لكن هذه الأقسام ينبغي أن تعلموا أنها أقسام للتعليم، ليست أقسام للتفريق، يعني بمعنى أن الفقه لا يتضمن عقائد أو أن التوحيد لا يتضمن أحكام، لا، ليس المراد هذا. المراد أنه تقسيم تعليم، ولهذا قسم ما شئت، تقول توحيد، تقول فقه، تقول أصول فقه، تقول مصطلح، تقول ما تاريخ تشريع، قراءات، علم قراءات، علم التفسير، علوم تفسير، علوم قرآن، وزع من العلوم ما تشاء، لأنك مرادك ماذا؟ مرادك أنك تعلم الأولاد وتعلم التلاميذ، تقسم فرائض، تجعل فرائض علم خاص، مع أن الفرائض معروف أنه في الأحكام. فهذه أشياء، اللغة العربية تقسم ما شئت، نحو وصرف وبلاغة بأشكال، وهي بينما القرآن تضمنها والسنة تضمنتها لكن هو تقسيم للتعليم، تقسيم للتعليم. فحينما نتكلم عن الفرائض وعن الأحكام، أحكام الحلال والحرام، تجد أنها متضمنة للتوحيد. لنأخذ الصلوات الخمس فقط، نأخذ الصلوات الخمس، نأخذ أقصد الأركان، أركان الإسلام الخمسة، أقصد أركان الإسلام الخمسة. الشهادتان معلوم حالهما، لكن لمن أن نفرق بين الإيمان والشهادة، لأن طبعا فيه أركان الإيمان وفيه أركان الإسلام. أركان الإيمان الشهادتين، من أركان الإسلام الشهادتين، وأركان الإيمان ستة، الإيمان بالله. طبعا إذا قلنا الإيمان والإسلام، صار الإيمان يتعلق بالقلوب ويتعلق بالأشياء القلبية، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر الآخر. إذا قلنا الإسلام مقابل الإيمان، صار الإسلام للأعمال الظاهرة، الإسلام للأعمال الظاهرة، ولهذا صار من أركان الإسلام الشهادتين. ما معنى الشهادتين؟ يعني النطق بهما، هذا الشهادتين. فأنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فالمطلوب منك أن تنطق بهما الشهادة، لأن أشهد بمعنى أعلن، بمعنى أنك تعلن عما في قلبك تعلنه على لسانك، أشهد. وطبعا لا يتصور أن مسلم يقول بلسانه ما يخالف قلبه، فأنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وسيأتي معنى تنبيه لها في بعض موارد الأحكام. طبعا الصلاة الزكاة الصيام الحج هذا أركان الإسلام. الصلاة مثلا مدى وجود التوحيد فيها، لأنكم تعرفون المقصود بالأحكام كما قلنا لكم المقصود بها حفظ الإنسان في دينه، يعني ما في تفريق بين الصلاة والعقيدة، الصلاة تخدم العقيدة، إذا لم تتجسد العقيدة في الصلاة إذن لا قيمة لها، إذا لم تتجسد العقيدة في الزكاة لا قيمة لها، وكذلك الصيام وكذلك الحج وكذلك كل المطلوبات الشرعية. فلو أتينا إلى الصلاة، الصلاة لها مقدمة، مقدمتين الحقيقة، المقدمة طبعا الكلام سيطول لكن نحاول نختصر. المقدمة الأولى الأذان، الأذان يرفع على رؤوس المسلمين ويطرق آذانهم في اليوم والليلة 5 مرات. أليس الأذان كله توحيدا من أوله إلى آخره؟ لماذا يرفع الأذان؟ ثم لماذا أمرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا المؤذن أن نقول مثل ما يقول؟ هو عبث أو مجرد صوت جميل نردد معه ونغني؟ إنما المقصود أنه تذكير و إحياء لما في نفوسنا. 5 مرات يرفع الأذان على رؤوسنا ونحن إذا سمعنا نقول مثل ما يقول: تكبير الله، الإقرار بالشهادتين، كلمة التوحيد في آخر لا إله إلا الله، الصلاة والفلاح. القضية ما هي قضية توحيد، تنضح توحيدا من أولها إلى آخرها. ما معنى نقول الله أكبر ولا أعتقد أن الله أكبر؟ أكبر من كل شيء، أكبر من أولياء، أكبر من استغاثات، أكبر من ما يمكن يتعلق بغير الله عز وجل، أكبر من مالي، أكبر من دكاني، أكبر من تجارتي، أكبر من كل أعمالي. إذا قال المؤذن الله أكبر معنى هذا أنني أعتقد أن الله أكبر، إذا ألقي كل ما في يدي وأجيب المؤذن، وإجابته ليس أن أقول بلساني وإنما أتوضأ وأتوجه إلى المسجد وأصلي. هذه الفائدة. أما أن أسمع الأذان من هنا وأخرج من هنا، ما الفائدة؟ إذن ديننا ما هو دين لعب ولا هزو، ديننا شعائر حية وشعائر قائمة وماثلة في, 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 في قلب المسلم وفي جوارحه. حينما أقول أشهد أن لا إله إلا الله، إعلان بأني أعتقد أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، التوحيد. مع أنه في إذا لا تجد تتكلم عن العلماء إلا في كتاب الفقه، كتاب الأحكام. إذا تقسيم لأحكام وعقائد جيد، لكنه للتعليم ليس للتفريق. هتقول هذا فقه ما له علاقة بالتوحيد، لأني أنا مسلم، محمد صلى الله عليه وسلم جاء بهذا لأتمثله وليتمثله في نفسي، ليتقمصه ليكون مسلم يمشي على الأرض أو إسلام يمشي على الأرض، في ركوعه، في سجوده، في 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 منامه، في يقظته، في 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 سفره، في حضره، في جميع حواله، في صحته، في مرضه. ما دام عقله معه لابد أن يعيش الإسلام ويعيش التوحيد ويعيش الدين ويعيش الارتباط بالله عز وجل. كما قلنا لكم الكلام يطول لكن يكفيكم هذه الإشارات. حتى الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، فيما يتعلق باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والبعد عن البدع، والكلام طويل جدا. ثم الله أكبر، وختام الأذان لا إله إلا الله، أذان وإقامة أيضا. ثم تأتي في الصلاة، افتتاحها التكبير واختتامها التسليم. كم تتضمن الصلاة من تذكير بالتوحيد، من قراءة الفاتحة إلى التحيات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول مع الإمام باليوم الآخر وأعوذ بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر من أولها إلى آخرها. تأمل سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم تنزيه سواء في توحيد الألوهية أسماء الصفات الربوبية، كل الصلاة توحيد من أولها إلى آخرها. إذن هذا هو الدين وهذا هو الذي يعيش المسلم الإسلام الحقيقي. وإن كان كما قلنا هو أحكام ومذكور في كتب الفقه، لكنه المقصود به هو الناحية العملية والتطبيقية، وأن يكون في جوارحك ما يوافق ما في قلبك. تأتي للزكاة، الزكاة لا شك أنها حق مالي يعطى لمصارفه الثمانية التي ذكر الله عز وجل في كتابه، لكن هذا من ناحية تشريعية ومن ناحية الممارسة الفقهية ورصد الأحكام. لكن الواقع أن ارتباط الزكاة بالتوحيد شيء عجيب. اسمع، الله عز وجل يقول وويل للمشركين الذين يا مشايخ لا يؤتون الزكاة. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة هم بالآخرة هم كافرون. وتأمل الآيات المكية حينما تحدثت عن الزكاة وعن حق المال، كلها مربوطة بالدين وبالتوحيد. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فالتكذيب بيوم الدين مع ترك الصلاة مع ترك حق المال، إذن في ارتباط واضح بين التوحيد وبين الزكاة. الله عز وجل يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تزكية ماذا؟ تزكية النفس، تطهير القلب، تطهيره من ماذا؟ تطهيره من الشرك، تطير من الشح. ومن يوق شح نفسه فأولئك مفلحون. طبعا الحديث عن تزكية النفس طويل جدا يعني، بل مهمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي ليزكيهم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فقدم التزكية على علم الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن والحكمة السنة. الكلام طويل. الصيام لا شك أنه في من ناحية تشريعية وفقهية، وإمساك عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لكن هذا هو الصيام في الظاهر، لكن غايته ما هي؟ الله عز وجل يقول في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. إذن القضية قضية ارتباط بالله عز وجل، وقضية تركته لله إخلاصا ودينا وتقربا وعبادة وتوحيدا. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالقضية مرتبطة بالله عز وجل، مرتبطة ليس لا شك المطلوب هو ترك الطعام والشراب والشهوة، لكن لله، لأنه إذا لم يكن لله فليس لله حاجة فيدع طعامه وشرابه. ولك الصوم لي وأنا أجزي به، لأنك تدعه من أجل الله. فيما يتعلق بالحج، الحج من أظهر المظاهر في قيد الشرك والتوحيد حقيقة. لماذا؟ لأن المناسك الحج تتعلق بأشياء مادية، بالطواف والارتباط بالأرض، عرفة مزدلفة ومنى ومكة والحجر والكعبة والمقام إبراهيم وزمزم، هذه أشياء محسوسات. فحتى لا تتعلق بها تعلقا عباديا بحيث تعتقد فيها بذاتها، كان الحديث عن التوحيد في الحج أوضح، لأن عندك ماديات، عندك زمزم وعندك الكعبة والحجر الأسود وركن اليماني والملتزم والمنى وعرفات ومزدلفة والرمي الجمار والسعي، أشياء فعلا تتعلق بها النفوس، وحقا أن تتعلق بها ولا شك، أماكن مطهرة وشريفة، لكن تتعلق نوع تعلق ينبغي أن يكون منضبط لا أن ينحرف. ولهذا جاء الكلام في التوحيد في الحج بشكل كما يقال كاسح. أول مفتتح الحج أن تقول لبيك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. آيات الحج كما أشرنا قبل قليل في سورة الحج كلها عن الشرك. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا بائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك وما يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به وما يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كذلك قال في البدن لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، تقوى التوحيد، تذبح وما تذبح هذه الله عز وجل لا غني عنا سبحانه وتعالى، لا تنفع طاعة الطاعي ولا تضر معصية العاصي، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فإذا ارتباط التوحيد بالحج ارتباط عميق، فأنت تعبد الله عز وجل وتعبد رب هذا البيت ولا تعبد البيت. لعلنا نتوقف عند هذا ونكمل غدا إن شاء الله فيما يتعلق بشيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومسار التوحيد فيها في مكة والمدينة، ثم أيضا نجيب عن قضية هل الناس متهمون في عقائدهم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.